بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وإن شاء الله سيكون حديثه في هذا المساء حول أحكام سجود الشكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة بعض الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، وأن يفتح علي فيما لا أعلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمكم حسن العلم وحسن الإنصات، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما تعلمنا، إنه جواد كريم. ولازلتم معكم مع سلسلة أحكام السجود، واليوم إن شاء الله تعالى أتحدث بعون الله عن سجود الشكر، بعد أن انتهيت مع من سجود السهو. وسجدة الشكر مشروعة ولله الحمد، وعندما يأتي الإنسان ويدهمه خبر سار سيسجد لله بنعمة أنعمها الله عليه، أو نقمة أو شر دفعه الله عنه وكفاه شره شر الشر، فحينئذ يسجد ويهوي لله ساجدا. وسميت سجدة الشكر لأن الإنسان يسجدها شكرا لله، إما بجلب نعمة حديثة آتية، وإما بدفع نقمة أو مصيبة أو محنة زالت وانكشفت وذهبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وسجود الشكر من حيث حكمه، اختلف أهل العلم هل هو يجوز أو لا يجوز على ثلاثة أقوال. والقول الصحيح أن سجود الشكر سنة، وهذا قول أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم، أن سجدة الشكر سنة، وهي سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا بشر بخبر. وهذا الصحيح أنها مشروعة والسنة دلت عليها الأدلة الصحيحة. من تلكم الأدلة حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. والدليل الثاني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا، حاجة من الحاجات احتاجها وكان ينتظرها، فلما بشر بتحققها خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة هو الدليل الثالث على مشروعية سجود الشكر، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، يعني لم يسلموا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمر أن يقفل خالدا أو خالد يعني ابن الوليد ومن كان معه، يعني يرجع، إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يبقى مع علي فليعقب. يقول البراء فكنت ممن عقب معه، أي بقي مع علي رضي الله عنه. فلما دنونا من القوم أي من أهل اليمن خرجوا إلينا، فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، قبيلة همدان. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، أن يبشره بأن أهل اليمن قد أسلموا، قبيلة همدان أسلمت. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رافع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا وجه الدلالة في الحديث، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الكتابة أي كتاب علي، يعني الرسالة يبشرها فيها بالإسلام أهل اليمن، خر ساجدا. فهنا الشاهد، وهذه سجدة شكر بلا شك، شكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ربه على إسلام قبيلة همدان في اليمن. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لقيت جبريل فبشرني وقال إن الله يقول لك من صلى عليك صليت عليه صلى الله عليه وسلم، فسجدت لله شكرا، فسجدت لله شكرا. ومن أدلة أيضا ما حدث في معركة النهروان، وهي المعركة التي خاضها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج، وكان هناك علامة أن عليا على حق بأن يجد ذا الثديه مقتولا، فإن وجده في جند الخوارج فمعناه أنه على حق وهم على باطل، فيكون علي رضي الله عنه إمام أو أمير المؤمنين حق وهم قد خرجوا عليه، فمن ثم كان قتالهم صحيحا. وذا الثديه لقب بهذا لأن أحدى يديه لم يكن له يد، إنما كان له في العضد مثل حلمة الثدي. فلما قتل من الخوارج ما قتل، طلب علي رضي الله عنه أن يطلب ذا الثديه يبحث عنه، وهو يتكلم عنهم في وصفهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد، هو ذا الثديه في يده شعرات سود، المخدج من الخديج، والخديج يعني ليس له يد كاملة ناقصة، إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. ولذلك كان علي رضي الله عنه يبحث عنه ويبحث ويبحث، حتى في بعض الروايات فجعل جبينه يعني يعرق ويقول والله ما كذبت ولا كذبت، فاستخرجوه بعد ذلك من ساقيه فوجدوه. فلما وجدوا ذا الثدية مقتولا مع جند الخوارج خر علي رضي الله عنه ساجدا سجد، فخر معه من كان معه من الجنود، خروا سجودا معه شكرا لله، لأنه حينئذ تبين أنه على حق وأن هؤلاء خوارج مارقون خرجوا على إمامهم أو ولي أمرهم، فكان قتالهم بحق. وهذا من الآثار التي يستدل بها مع الأدلة الثابتة في السنة، وكذلك من الأدلة العقلية بعد الأدلة من الوحي أن النعم نوعين أو على نوعين، مستمرة والمتجددة. المستمرة اللي هي كل يوم تتكرر على الإنسان، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المال، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة ولي الأمر، نعمة الاستقرار، نعمة الأهل، نعمة العيال، نعمة العافية. هذه النعم المتكررة كل يوم شكرها بالعبادات والطاعات وفعل الخير والمعروف واجتناب المنكر والمحرمات، هكذا يكون شكرها المتجددة، عفوا المستمرة. أما المتجددة التي تبهت الإنسان وتأتيه إما قد فقدها أو أتته فجأة، فهذه يسجد لها سجود الشكر، يعني يكون شكرها بسجدة الشكر لله. لماذا؟ خضوعا له وذلا لله في مقابلة فرحة النعمة وانبساط النفس، وهذا السجود مقابل تلك النعمة يكسر الغرور في الإنسان ويكسر العجب في الإنسان، حتى لا يقول هاي النعمة من عندي وأنا جلبتها وأنا أتيت بها وأنا فعلت وفعلت وفعلت. لما يسجد لله خارا ساجدا ينكسر في نفسه الغرور والفرح والبطر، ويبقى الفرح المحمود والشكر المحمود. فكان هذا الدواء علاج لداء الكبر، دواء الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، كان دواء لذاك الداء، داء العزة أو الشعور بالأنفة. فلما يخر المرء ساجدا لله عز وجل يشكر تلك النعمة المتجددة أو المفاجئة التي أتت للإنسان، وهي نعمة جديدة. فهنا إذن يكون سجود الشكر بهذا الدليل العقلي الذي سمعتم. والمسألة الثانية في هذا اللقاء سجود الشكر له أسباب، من أسبابها تجدد النعم واندفاع النقم. يعني الإنسان متى يسجد؟ عندما تأتي خبر طيب، أتاه مولود، نجح ابنه في المدرسة، حفظ ابنه القرآن، أتته مثلا ترقية في العمل، أو شفى الله مريضا له، أو شفى الله يعني ولده من داء، أو بشر بوجود علاج له أو لابنه، أو بشر بالشفاء، فحينئذ يسجد لله. فهذا السبب الأول، وهو تجدد النعم أو اندفاع النقم، أو لا قدر الله نجا من حادث كان يهلك فيه، أو نجا ابنه أو ولده من حادث فبشر بنجاته فيخر لله ساجدا، هذا يسمون اندفاع النقم أو اندفاع الشر. هذا يكون عند النعمة الظاهرة والباطنة، لأن ما في شك لما يأتي الإنسان مثل هذه النعم دفع البلاء والآفات عن الإنسان وبقاء عافيته ودينه، فيسجد لله شاكرا، إذ لولا الله لكان في حالة عسرة، في حالة عسرة، في حالة صعبة، لكن الله دفع عنا الشر فاستحق ذلك سجدة الشكر. هذا هو يعني السبب الأول أو من أسباب سجود الشكر، وهذا هو القيد الأول. القيد الآخر والشرط الآخر أن سجدة الشكر تأتي عند المفاجأة، مفاجأة النعمة، أو المفاجأة باندفاع بلية، يدهم الإنسان الخبر. لأن لو سجد الإنسان لاستمرار النعم المستمرة التي كل يوم لاستغرق الإنسان عمره في السجود ولم استطاع أن يعمل شيئا طول يومه. ليش؟ لأن طول اليوم الإنسان يتقلب في نعم الله وفي فضل الله، بل النفس لو توقف عن الإنسان ثواني هلك الإنسان. والسمع لو توقف عن الإنسان، والبصر والأكل والشرب وحاسة السمع والذوق، كثير كثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة جدا، فلا يمكن أن يسجد لها كلها مستمرة، يضيع وقته. إذن هناك شرط، هي النعم الجديدة المفاجئة التي تدهم الإنسان أو تأتيه بفضل الله مبشرة له بخير قادم أو تحقق، أو مبشرة له بشر ونقمة دفعها الله عنه وكفاها الله شرها. وذكر بعض أهل العلم أيضا أن يرى مبتلى فيسجد لله من الأسباب، أسباب سجود الشكر، إذا رأى من فيه مثلا عاهة أو فيه مرض أو داء، لكن هذا القول لا دليل عليه، فإنما ما ثبت في السنة فقط أن الإنسان إذا رأى مبتلى نقص، من فيه نقص في بدنه أو فيه مرض أو ابتلي بمرض أو مصيبة، فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا الذي ورد في السنة، فيكتفى بهذا ولا يسجد سجدة الشكر، لأنه لا دليل على هذا في سجدة الشكر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمانه من هو عنده عاهة مثل من هو فقد بصره كعبد الله بن مكتوم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سجد سجدة شكر. وقال بعض أهل العلم يسجد إذا رأى من فيه عاهة أو مرض، لأنه حينئذ يستشعر فضل الله عليه، لكن هذا لا دليل عليه، إنما يكتفى بالدعاء، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الإنسان في مثل هذه الحالة يكتفي بالدعاء الوارد في السنة ولا يحتاج إلى سجدة شكر. والمسألة الثالثة في هذا اللقاء أن سجود الشكر لا يحتاج إلى طهارة، لا يحتاج إلى وضوء، لأنه يبهت الإنسان، لأنه يباغت الإنسان ويفجأه ويدهم الإنسان، يعني يأتي فجأة الخبر، فلو ذهب يتوضأ ويتطهر ويأتي حينئذ لفات المحل وفات الوقت وفاتت المصلحة وفات مكان السجود. ولذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما بشر بالخبر، بخبر إسلام همدان قبيلة في اليمن، أو عندما يبشر بخير، لم يثبت أنه ذهب وتوضأ وتطهر وجاء وسجد سجدة الشكر، إنما كل ما ورد عنه أنه إذا بشر بخير خر لله ساجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. فعليه سجدة الشكر لا تحتاج إلى طهارة لا وضوء، إنما متى ما أتاك الخبر فحينئذ تهوي إلى الله ساجدا. المسألة الأخيرة كذلك، المرأة إن كانت على حيض أو في نفاس أتاها خبر سار وخبر طيب، تهوي لله ساجدة شاكرة ولو كانت على غير طهارة، لو كانت فيها الدورة أو في النفاس تسجد سجدة الشكر، لأنه سجدة الشكر لا تحتاج إلى طهارة كما بينت آنفا، لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في وجوب الطهارة، ولأنها ليست كالصلاة، وهناك مسائل أخرى في سجدة الشكر لعلي بإذن الله إن شاء الله أتحدث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضل الشيخ انصحني بكتاب في التفسير، يعني فضل الشيخ يقول كل آية تذكر ويذكر معها قصتها في القرآن.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. التفسير هناك ما هو مختصر وسهل ويمكن الرجوع إليه لفهمه بيسر وسهولة، ومن تلكم التفاسير المختصرة الميسرة تفسير تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكذلك أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، ومختصر تفسير ابن كثير للعلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهناك تفسير حديث صدر لمجموعة من علماء المدينة أو مجموعة من علماء أرض الحرمين، وهو تفسير جيد لكنه مختصر جدا جدا. وأما التفسير الذي فيه القصص والمطولات فمثل تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق أن فيه أسانيد ويسوق التفسير بالسند كمثل تفسير ابن جرير الطبري، وكذلك معالم التنزيل للعلامة الشافعي البغوي الشافعي رحمه الله، هو أيضا فيه إطالة نوعا ما، وكذلك زاد المسير لابن الجوزي. وأفضلها من حيث التحقيق ومن حيث أيضا أحيانا يحكم على الحديث أو الأثر الحافظ بن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم، ولا يزال هذا الكتاب حقق تحقيقا جيدا، وأفضله طبع الدار طيبة تحقيق الدكتور سامي السلامة، وهناك تحقيقات أخرى لكن هذا أفضلها حتى الآن. ثم بعد ذلك ينتبه الإنسان عندما يقرأ القصص فيها من الإسرائيليات التي لا يصح ولا يمكن، وإنما المفسرون يذكرونها لأن هذا الذي وقفوا عليه، ومنها ما يتوقف فيه فيقال الله أعلم بأنه حق أم لا، ومنها ما يكون صوابا موافقا لشرعنا، فما وافق شرعنا فهو حق وما خالف فهو باطل، وما لم يعلم منه يتوقف فيه ويقال الله أعلم. والحافظ ابن كثير كثيرا ما الحمد لله أو أحيانا ينبه على مثل هذا، أن هذا مما لا يتكلم فيه أو لا يخاض فيه، ولكنه يذكر القصة عن النبي من الأنبياء لينبه عليها أنها من الإسرائيليات أو مما لا ينبغي أن يقال، لكن يذكرها للتنبيه. أحيانا ينبه أن السكوت عن مثل هذا أفضل وترك مثله، وأحيانا لا ينبه وأحيانا يذكر القصة. وعلى العموم اليوم في دراسات صدرت في القصص، قصص الأنبياء، منها صحيح قصص الأنبياء أو ما صح منه موجود ومطبوع، منه القصير ومنه المطول، مثل صحيح قصة الأنبياء للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، وما صح وما لم يصح من قصص الأنبياء في مجلدين للشيخ سليم الهلالي، يمكن الاستعانة بهؤلاء. فمثل هذا إذا جمعها الإنسان يستطيع إن شاء الله أن يصل إلى الحق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمات. أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت، أنا عندي الوالدة توفي من زمان وإحنا أطفال يعني. بالنسبة للتوفاة شنو أفضل عمل؟ مرات يعني نسوي عمل في مثلا تبرع أو شيء صدقة، هل كل ما أدفع صدقة أذكرها ولا في مرة أقول في سبيل الله كل ما أسوي صدقة؟ يعني مرة واحدة أقول عن كل مرة أسوي، كل مرة أقول هذه عن والدتي.
إن شاء الله إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني إذا ممكن تسمح لي.
تفضل تفضل.
هذا الحمد لله الطرف المادي أوكي، بس مو داخل المادي وضع يعني اكتفاء بس النفسي. مرة كان مقصر الوالد كثير حيل، هل يعتبر هذا من عاق والدي؟
كيف السؤال كان متقطع في البداية؟
نعم
السؤال الصوت كان غير واضح في بداية السؤال، لو تعيد السؤال الثاني عبد العزيز.
الوضع المادي
نعم
يعني على قد الحال ما في شيء زايد.
نعم نعم.
ومن نفسه ما قاعد أساعد والدي بسبب الظروف المادية يعني.
نعم.
يعني المادة على يعني ما على قد الحال. وأنا مقصر في تجاه الوالد، هل تحضر هذا من الإعاق والدي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك.
جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ. عليكم السلام. نعم كلام اخرى. نعم جيب الشيخ على السلام. الأخ عبد العزيز الشيخ ذكر يقول الوالدة توفيت ونحن صغار
الله يرحمه،
فيقول هذا الشيخ ما الأفضل أفضل عمل يعني أقوم لها برا لها. أيضا هذا الشيخ يسأل عن الصدقة، يقول إذا تصدقت بنية أن يكون تكون عن الوالدة، أقول هل أذكر في كل مرة تصدق عنها أذكر يعني هذه الصدقة عن والدتي، أو يكفي الشيخ يعني أن يتصدق فقط ونيته في القلب؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أولا جزاك الله خيرا على برك بأمك بعد موتها، وهذا من البر أن تسأل عما ينفعها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها. أما الجواب فأفضل ما يقدمه الولد لأمه أو أبيه بعد وفاتهما الصدقة عنهما، أولا الصدقة عنهما، ولا وذلك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها، يعني خرجت نفسها افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت لتصدقت. سبحان الله، يعني على فراش الموت ما يتمناه الإنسان أن يتصدق. لماذا؟ لأن فعلا يصل إلى حقيقة أن الصدقة خير ما يعتق بها الإنسان نفسه بعد التوحيد والإيمان بالله من النار، يرى أثرها. فلذلك يقال لو تكلمت تصدقت. أفتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وفي رواية تصدق عنها أمك. هذا أول ما يفعله المرء لهم من الصدقة، ولا يحتاج أن يتكلم. إذا جاء وقت عند الصندوق الزكاة صدقة أو الزكاة أو جاء إلى فقير، يكون في نفسه النية أن هذه الأموال أو هذا المال الذي يخرجه صدقة عن أمه أو صدقة عن أبيه، هذه النية في النفس تكفي. ولكن ننتبه أن لا ينسى الإنسان نفسه، لأن بعض الناس كل ما أخرج صدقة عن الأموات على الأموات، لا أيضا لا تنسى نفسك، أخرج أيضا عن نفسك. أيضا العمل الثاني مما تقدمه الدعاء، لأن الدعاء باب مفتوح وخاصة في أوقات الإجابة، فخير ما يقدمه المرء بعد وفاة والديه الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكم من أب وأم اعتقهم الله من النار وتحول قبرهما إلى روضة من رياض الجنة وإلى خير ونعيم، وارتقى يا في الجنة بدعاء الأب الولد، بدعاء الولد، الدعاء للوالدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الدعاء لهما في السجود في قيام الليل في أوقات الإجابة خير ما يقدمه المرء من البر. ومن البر أيضا بعد الصدقة وبعد الدعاء والاستغفار لهما بر أرحامهما، كأخت الأم مثلا تبر لأنها خالة، والخالة كالأم أخت الأم، أو من كان من رحمها أيضا عمتها خالتها أخوها الذي هو خالك، تبر أرحامها. فببرك لأرحامها كأنك تبرها، كأنك تزورها، كأنك تقوم على إن شاء الله حاجتها، فهذا أيضا من عمل الخير الذي تقدمه لها. الأمر الأخير مما يقدمه، وهو هناك أعمال كثيرة لكن الوقت لا يتسع، الحج عنها إن لم تحج، والعمرة عنها إن لم تعتمر. فإن لم تعتمر أو لم تحج لضيق المال أو عدم وجود الصحة، فتبادر بالحج عنها أو تبادر بالعمرة عنها، بشرط بعد أن تحج عن نفسك وأن تعتمر عن نفسك، فهذا أيضا من خير ما يقدمه الولد لأبيه وأمه. أخيرا الوقف، تعمل لهما وقف، حفر بئر للأم أو بناء مسجد أو المشاركة في مسجد أو كذلك أي عمل خير، بر صدقة جارية ينفع الله بها الأم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا ابو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي تفضل لك، واحد من الاهل الله يرحمه توفى، هو
مرحبا
ربنا يعني ماكل، لكن ما لك تبلاها بالحج ولا عمره. فانا قرت عن فتن الحج لعمك، هل يعني وقت الحج عمر يعني انوي عنه او اني يحل القلب؟ انا ليت يعني استدار عنه.
كيف نيتك؟ كيف
يعني بديت بالحج بالعمره عمرت عنه بس هل ترفض عبدي البغي عند الحرم عنه باسمه؟
ان شاء الله ان شاء الله.
كذلك
حج ذلك
كتب الشغل
السنة بعد كنا
نحب عنه إن شاء الله.
هل يعني تلقى قبل النية محل القلب؟ إن شاء الله، واضح إن شاء الله. عبد الله جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. سؤال الشيخ
الله يحفظك. نعم
الله يسلم. في بعض الأحيان الإنسان يتكلم مع أشخاص مثل أخوه صديقه زوجته، يقول عن أمور الضيق، يعني سواء ضائقة مالية أو ضائقة من مثلا صار في شيء موقف أزعجة، يعني قصدي مثلا ناس مثلا ما في وفاء أو مثل هالأمور، يعني قصدي مش شكوى، الشكوى طبعا لله، بس إن مسألة إن يطلع اللي في خطره، هل يعتبر فيها شيء من الأمور اللي يعني الإنسان المفروض إنه ما يقولها، أو هو إنه ما يعتبر مش من الصبر أو من هالأمور، مسألة إخراج اللي في خطره يعني؟
إن شاء الله.
وهذا السؤال. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ عبد العزيز.
نعم.
أقول فضل الشيخ إن الوضع المادي عنده يعني قد يكون يعني ضعيف أو لا يستطيع فالشيخ يعني أن يساعد والده، يقول والد أنا مقصر في حقه، هل يعتبر ذلك من العقوق؟
مساعدة الأب أو الوالدين في النفقة على أقسام، قسم من هو فرض عين ولا بد منه ولا ينفك منه الإنسان بما يستطيع، وذلك إن كان الأبوان أو أحدهما فقيرا لا يملك نفقة الشهر كاملا أو لا يملك القوت الكامل، فحينئذ يجب على الأولاد أن يجمعوا من النفقة ما يعينون أباهم أو أمهم أو الأبوين، وهذا كل واحد يدفع بما يستطيع ولا بد من ذلك، وحينئذ تصبح النفقة واجبة على الأولاد. وأقصد بالأولاد يعني الذكور والإناث، لأن لفظ الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى. وأما القسم الثاني من النفقة على الوالدين ما لم يكن من الواجب، ما مثلا إما من الكماليات أو ما من إسعادهما، كمثلا شراء شيء أو شراء مثلا شيء قد لا يحتاجونه، أو شيء من الكماليات مثل الأب عنده سيارة لكن تشتري لسيارة أخرى تفرح قلبه، هذا بما تستطيع، أو تشتري لأمك هدية تسعد بها قلبها، هذا بما تستطيع. القاعدة هنا فاتقوا الله ما استطعتم ولينفق ذو سعة من سعة، كل واحد ينفق على قدر طاقته، سواء كان بالنفقة الواجبة أو النفقة النافلة التي يفرح فيها الإنسان قلب الوالدين، يعطيهما نقدا أو يشتري لهما، فما يستطيع الإنسان ينفق، لأن أيضا على الأب الولد الأب مسؤوليات، عنده زوجة وعيال أيضا هو مسؤول عنهم، ينفق عليهم ولابد أيضا أن يسترهم ويعطيهم، حينئذ يوازن بين بيته وأهله وبين والديه بحيث ينفق على هذا وعلى هذا. أما إن كان الأب غنيا والأم غنية فحينئذ يبقى النفقة الحمد لله لا تجب، لكن بما يفرح قلبيهما من صدقة أو من هدية أو من أي شيء يستطيعه، بحيث إن شاء الله يؤدي الحق أو بعض الحق الذي هو واجب عليه في حقوق الأب. فأنت ما تستطيع أن تدفع وتنفق افعل، وما كان فوق طاقتك ولا تستطيع ولا يمكنك أن تؤديه كدين كبير لا تستطيع أن تؤديه فأنت إن شاء الله في حل ومعفو ولا يكون ذلك إن شاء الله عقوقا. وهذا يعني أهم شيء السؤال عنهم وصلتهم مع صلتهم بالنفقة بقدر ذات اليد، والله تعالى أعلم.
أبو عبد الله فضل الشيخ يقول يعني شخص من الأهل توفي لم يذهب للحج ولا للعمرة، فضل الشيخ يقول هل يعني اعتمر عنه وكيف تكون العمرة عنه، وأيضا الحج كيف يكون عنه، خاصة يقول فضل الشيخ النية في الميقات.
نعم، هذا الحديث هذا السؤال يجيب عنه حديث شبرمة على القول بصحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال أهل العلم يدل الحديث على جواز النيابة أو التوكيل في الحج عند عجز الحاج الأصلي، إما بموته ولم يحج أو بعجزه في الحياة. لكن لابد ننتبه، كلما حج عن المتوفى من أقربائه كان هو الأفضل، كولده أو بنته أو أبيه كان أفضل وأقرب إن شاء الله للإجابة. لكن على القول أخ لي، يعني أخ في الإسلام أو أخ من هو في دين الله، فيكون هذا جائزا إن شاء الله، أو قريب لي، فهو يقول أحد أقربائه، فالنص واضح أو قريب لي، فهنا حينئذ يجوز لك أن تحج عنه إن حججت عن نفسك، وتسميه عند الإحلال وليس عند النية، فالنية محلها القلب. يعني لما يحج الإنسان عن نفسه أو عن غيره فنيته في قلبه، لا يقول نويت الحج عن فلان، هذه النية لا ينطق بها. إذا ما معنى لبيك عن شبرمة؟ هذا إحلال بالحج، وفرق بين الإحلال بالحج وبين النطق بالنية. النية لا ينطق بها، لا يقول لبيك أنا حج أو لبيك حجة عن فلان بمعنى نويت أنا حج عن فلان أو نويت الحج عن نفسي، هذه لا ينطق بها لأنها النية. لكن بعد أن ينوي الحج عن نفسه أو عن قريبه ويعقد النية وهو لابس الإحرام ثم يقول لبيك اللهم لبيك، فهذا يسمون الإحلال بالحج، فيجوز هنا حينئذ ينطق اسمه الأول لبيك عن علي أو لبيك عن حسن أو لبيك عن محمد أو راشد أو ما شابه ذلك، وهذا يكفي، وبهذا تكون قد حججت عنه أو اعتمرت عنه إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
الأخ أحمد فضل الشيخ يقول إذا تحدث مع صديق أو زوجة أو غيره فضل الشيخ يقول عن ضائقة مثلا أو أمر مزعج، هل فضل الشيخ يقول ذلك ينافي الصبر؟
بحسب النية والحاجة، إن كان يريد عن حل يستشير يبحث عن حل وعن استشارة وعن مخرج لما هو فيه بأن استشار من عنده خبرة في الموضوع أو عنده تدبير أو عنده وسيلة، فلا يكون حينئذ من الشكوى التي تخرج الإنسان عن الصبر على أقدار الله، ولا يكون حينئذ من الغيبة، لأنه الآن يبحث عن مشورة، يبحث عن حل، يبحث عن يعني خير لنفسه، مخرج لنفسه، فهذا لا يكون حينئذ من باب الغيبة أو من باب الشكوى وعدم الصبر. وذلك لأن هند زوجة أبي سفيان أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق، يعني أفأخذ من ماله؟ قال خذي أي ما تحتاجين، أي بقدر حاجتك. فهذه اشتكت هنا النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والحاجة وعدم النفقة، فأذن لها بالنفقة الواجبة بقدر الحاجة، أو تكون الشكوى من باب دفع الضر عن نفسه مع شرير يبحث عن حل معه، فأيضا لا تكون من باب عدم الصبر. أما إن كان مجرد تسخط وسخط على القدر، أو مجرد عدم رضا، أو مجرد أنه لم يرضى بقدر الله ولم يرضى بما كتب الله له، حينئذ هذا لا يجوز، وهذا يقع في المحظور ويخرج من الصبر، الصبر على أقدار الله. الصبر المحمود إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر على البلاء الذي يؤجر عليه الإنسان، يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الصبر الذي لا يكون فيه تسخط، الصبر الذي يكون فيه حلم وفي سكينة وفي رضا بالقدر، مع الدعاء بالفرج ومع البحث عن مشورة ومع البحث عن حل. لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر عن معاصي الله فلا يقع في الإنسان في المعصية، والقسم الثاني صبر على طاعة الله، صبر على العبادات. العبادات تحتاج صبر، الصلاة تحتاج صبر، المواظبة عليها، الصيام يحتاج صبر. والقسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة التي تخالف هوى النفس وتخالف رغبات النفس، فإن صبر واحتسب ولم يشتكي فهذا أفضل. أما إن فضفض ليبحث عن حل أو يبحث عن مشورة أو يبحث عن من يعينه ويقول له كلمة طيبة يثبته، فحينئذ لا بأس بمثل هذا، يعني أبحث لي عن من يقول لي كلمة طيبة أو يثبتني أو يعيني أو يذكرني بآية أو يذكرني بحديث، وأنا راضي من الداخل، مؤمن بالقدر، مؤمن بصابر أنتظر الفرج، فهذا لا بأس إن شاء الله. والأفضل تركه والاستعانة بالله والشكوى لله. نعم، فإذا شكى يبتو الله إلى العباد فقد شكيت الرحيم إلى الذي لا يرحم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم. فضل
عليكم
الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بنفس النطاق بنفس الموضوع.
نعم.
باختصار شديد، والدي أنا أبره من أكثر من 10 سنين، وهذا واجب علي، هذا مو فضل مني أبدا. تزوجت أنا، صار عندي مسؤوليات وانشغلت، وصار مصروف تتمة تقريبا للسؤال اللي قبلي على قد نفسي. ساعدت الوالد بمبلغ مالي عشان يسوي شغل لنفسه، وبعدين زدت المبلغ شوي زيادة عشان يعني يحسن من وضعه. أصر علي الوالد وكلمني كثير أنه تسلف لي فلوس كمان عشان أنا يتحسن وضعي، وهاي وتسلفت له فلوس، ومن أقرب الناس يعني تسلفت له فلوس من أهل زوجتي. وفيما بعد اكتشفت أن هذا الموضوع كان كله مو تجارة، وكان الوالد يعني أستحي أني أوصف الكلام هاي، بس الوالد ما كان يتاجر وما أدري وين راح الفلوس. واكتشفت فيما بعد أنه ماخذ فلوس من كتير ناس بحجة التجارة، ولكن الفلوس ما راحت للتجارة. الحين سؤالي من شقين. السؤال الأول، أنا الحين الوالد تقريبا يعني احتال علي بدل المرة 3 مرات، وركب علي الحين ديون مالية ما لا أطيقها، أنا ما أقدر أسدها، يعني أنا يمكن بدي 20 سنة أسدها. هل أنا أؤتم الحين إذا أنا
أبو عمر على عجال أن الوقت وقت البرنامج
عسري، هل أؤتم أنا إذا لم أنفق على الوالد أو
إن شاء
لم أعطي الوالد
إن شاء؟
وثانيا، هل دعاء الناس المظلومة اللي على الوالد توصل لنا لحنا أولاده؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر. فالشيخ نجيب نعم. في دقيقة ونؤجل.
نعم، مدعو له بالمغفرة ومدعو له بالفرج، الله يهديه ويصلح إن شاء الله. أما من الديون التي عليه فلا يجب عليك سدادها، لأنه هو الذي أوقع نفسه فيها، والآن أنت يعني تعين نفسك بما تستطيع في سداد هذا الدين، وأنت مأجور إن شاء الله. ثانيا، لا تشتكي لأحد أبدا في موضوع الوالد، ولا تفتح موضوعه أمام أي أحد أبدا، مهما كان يبقى هو أبوك، له حق عليك، فأنت تستره ولا تتكلم فيه أبدا، وإنما تدعو له بالفرج إن شاء الله وبالخير. الأمر الثالث والمهم، تنفق عليه بما إذا أمكن في النفقة الواجبة، طعام لابد منه، ما عنده طعام مثلا كذلك كهرباء ستقطع، دواء يحتاجه ضروري لم يأخذه يمرض، فهذا تنفق هنا في النفقة الواجبة بما تستطيع دون تكلفة، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله تعالى
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.